إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، جريمة عظيمة وقضية خطيرة وواقع جسيم أمره مر طعمه، إن الحفاظ على الأعراض من أعظم ما جاءت به الشريعة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فلقد جاءت شريعتنا بالحفاظ على كليات خمس تعدها واحدة بعد واحدة. من هذه الكليات التي تتمحور حولها الشريعة وتتجه الأحكام إليها وتصوب الآيات والأحاديث تجاهها، الحفاظ على الأعراض. وهل العرض إلا دال على حرية الشخص ودال على مروءته ورجولته؟ فرجل لا يحافظ على عرضه لا يستحق أن يحيا بين الرجال، لا في شيمه ولا في خصائصه ولا في مجالسهم. فإن العرض عنوان الرجولة، شئت أم أبيت، مستقيما كنت على الشريعة أو غير مستقيم. حتى إن المرأة في جاهليتها لما شرعت لها قريش ألا تطوف إلا في ثياب قرشي، فإن بعض النساء المشركات الكافرات لم تكن تجد لها ثوبا تطوف فيه، فحينئذ تطوف عريانة. ولولا شريعة وضعت وقانون اخترع وضابط وضع من أجل ابتزاز أموال الناس من قريش، ولم يكن من ملة إبراهيم السالفة ولا من شريعة الحنيفية السابقة، وإنما أرادوا بذلك ابتزاز المال، لولا تلك الشريعة ما هان على المرأة المشركة أن تطوف عارية، ولكنها طافت تظن أنها بذلك عابدة وأنها لله متقربة، فتطوف عريانة ثم تضع يدها على فرجها وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما يبدو فلا أحله، أي لا أحل النظر إلى فرجي إذا بدا منه شيء، وهي لا تجد ما تستره لكنها تضع يدها على فرجها. كل ذلك يؤكد أن العرض عنوان عظيم، ولكن وللأسف الشديد وقفة لا بد منها وخطبة لا بد من التذكير بها. حينما نرى أعراضا تذبح على أعتاب الفضيلة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، في مجتمع مسلم ليس في مجتمع مشرك، في مجتمع آيات الفضيلة كثيرة وأحاديث الفضيلة عديدة، ومع ذلك والناس تقرأ ليلا ونهارا صباحا ومساء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن مع ذلك تسمع عن الجرائم المتتالية وعن الفضائح المتعددة، وقل مجتمع لا يسمع بهذه الفضائح. ولا أريد أن أكون مبالغا أكثر من ذلك ليكون العد على مستوى البيوت، ولكن لنجعل ذلك على مستوى البلدان. قل بلد إلا وفيها جرائم من الزنا تسمع، وفضائح عديدة يعلمها القاصي والداني. لماذا هذا يا عباد الله؟ أخفت مراقبتنا لله؟ ألا تعلم أيها المتعدي على الأعراض، أيها المتسلق للأسوار، أيها المتجنح بالظلام، أن ربا لا يغفل ولا ينام، وأنه من فوق سبع سماوات لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ أخشيت أن يقبض الله عز وجل روحك وأنت في أحضان من زنيت بها؟ أتخشى أن يتولى الله سبحانه وتعالى عقوبتك وأنت بين أحضانها؟ أين مراقبتك لله؟ أين تعظيمك لحرمات الله؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الوارد في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان مؤمنا حقا، مسلما صدقا، عالما بمراقبة الله عز وجل وأن الله لا تخفى عليه خافية، ما تدنس بهذه الجريمة التي تأبى منها الطباع السليمة والتي تأباها الرجولة الشريفة. لو كان كذلك وقد استحضر عظمة الله عز وجل، لو كان كذلك لما زنى ولما تلطخ به ولما دنس نفسه ودنس أعراض المسلمين وجلب العار عليهم. لقد صار الزنا أسهل ما يكون في مجتمعنا، وذلك نظرا لانتشار وسائل الإعلام بكل صورها، مقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية، وصارت الجريمة سهلة. فبمجرد أن تضع إصبعك على مفتاح فيخلى بينك وبين عالم كله دنس وكله رذيلة وكله فضيحة، حتى أصبحت هذه السهولة بين يدي شبابنا وبناتنا وصغارنا وكبارنا. فلا تسأل عن امرأة غاب عنها زوجها فقامت تعبث بهذا الجهاز، فإذا بلص من اللصوص يترصد حركاتها التي لا يجوز لها أن تدخل بها في خضم هذه الشاشات الفاضحة والأجهزة السارقة التي تسرق عفة المرأة. فبينما هي تعبث هنا وهناك إذ يتسلط عليها لص من اللصوص فيتتبع كلماتها ويحاول أن يشاغلها، ومرة تتمنع ومرة تتوسط، حتى بعد ذلك تقع الجريمة فتتبادل الرسالات والكلمات والعبارات، وعبارة بعد عبارة، حتى يتحول الأمر إلى واقع أثيم. كل ذلك والزوج في غياب، ويظن أنه أنما أتى بجهاز ليشغل المرأة في فراغها وليمنع المرأة عن سؤم وقتها، ولكن بعد ذلك الجرائم تتوالى، ويفاجأ الزوج بعد ذلك أن امرأته خالطت رجلا وآخر، وربما تحولت الكلمات إلى وقائع وأحوال. أيها الأحبة، إن جريمة الزنا استفحشها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال عز من قائل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أتعرفون يا عباد الله ما معنى الفاحشة؟ إن الفاحشة هي ما تناهى في الطباع السليمة قبحه، بحيث يستفحشها كل رجل حر وكل رجل شريف.
وكل امرأة عنيفة إن اسمها لكاف عن مخبرها، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، لم يقل الله سبحانه وتعالى إنه كان معصية، وإنما قال إنه كان فاحشة، لأن الدليل على فحشها لا يحتاج إلى كثير استدلال من كتاب أو من سنة سيد الأنام، ولكن فحشها متركز في النفوس السليمة والطباع الصحيحة، ولهذا عبر الله سبحانه وتعالى عن قبحها فقال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونظره إلى كل الديانات، إلى كل الشرائع، إلى كل المجتمعات، لا نجد مجتمعا يصوغ الزنا ولو مارسه الناس هناك، لكنه الجريمة التي يعاقب عليها القانون عندهم، إن لم يكونوا أرباب شرائع فإن القوانين تعاقب على جريمة الزنا. ولقد اطلعتم منذ عدة سنوات على أحد الرؤساء الذين فضح أمره على شاشات الإعلام لما اقترف جريمة من الزنا مع بعض من يختص بها، ولذلك صار فاحشة في كل الشعوب وفي جميع الشرائع. فالزاني لا يرتكب جريمة يختلف فيها اثنان، ولا يرتكب جريمة لها من المصالح في الدنيا ما لها، وإنما هي جريمة فاحشة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ثم يبين الله سبحانه وتعالى قائلا وساء سبيلا، وساء منهاجا، وساء طريقا. وكذلك انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يبين الجرائم العظيمة والأحوال الخطيرة، فيقول الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك من الشرك والقتل والزنا يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أرأيتم يا عباد الله مع أي الجرائم قرن الله سبحانه وتعالى الزنا؟ قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلقد قرن الله عز وجل الزنا مع الشرك بالله ومع قتل النفس، ولا شك أن الشرك بالله مخرج عن ملة الإسلام، وقتل النفس من أشنع الجرائم. فقرن الله سبحانه وتعالى بين الزنا وبين هذه الجرائم العظيمة ليعلم الناس خطورة الأمر وخطورة الجريمة. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما من الخطايا العظيمة ومن الجرائم الجسيمة التي تستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ثم انظروا يا عباد الله، لقد علق الله سبحانه وتعالى الفلاح على اجتناب الزنا، وهو يبين سبحانه وتعالى في محكم كتابه المؤمنين الفالحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. لقد علق الله سبحانه وتعالى الفلاح لعباد الله على اجتناب هذه الجريمة العظيمة وهي جريمة الزنا، فمن زنى بامرأة فإنه غير فالح ولا مفلح، وكذلك المرأة كذلك، وأيضا فإنه ملوم، وأيضا فإنه من العادين. فلقد حرم الفلاح وارتكب ما يلام عليه، ولقد تعدى حدودا وحدودا. هذا كله في من تصور الأسوار وتجنح بالظلام وارتكب الجرائم الإثام التي يعود انتهاك الأعراض فيها على فضائح هذا المجتمع المسلم. إن الشريعة العظيمة لتحرم علينا أن نتناقل الأخبار فضلا أن تتحول إلى أحوال وإلى وقائع. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا يجوز للإنسان أن يتحدث بهذه الجريمة فضلا عن أن يرتكبها، وما ذلك إلا لأنها قبيحة في النفوس. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها من السبع الموبقات، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إليها ينبغي أن يكون مسدودا. ولهذا رتبت الشريعة على هذه الجريمة أعظم الحدود على الإطلاق بعد حد الردة، بل إن صاحبه إذا كان محصنا فهو كحد الردة لا بد أن يقتل، بيد أن المرتد إذا لم يرجع عن ردته مات على الكفر، وأما الزاني فإنه يموت على الإيمان. تعالوا بنا أيها الإخوة إلى تلك الصورة العظيمة التي لم تنزل صورة من صور القرآن يفتتحها الله سبحانه وتعالى بكلمة صورة إلا هي، إنها صورة النور التي يفتتحها الله سبحانه وتعالى بقوله: صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أول هذه الأحكام وأولى تلك البينات العظيمة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لم يبدأ الله سبحانه وتعالى بحكم غير الزنا صورة عظيمة هي صورة جليلة أنزلناها، مع أن الله أنزل القرآن كله، أنزلناها وفرضناها وبينا فيها كثيرا من الأحكام وكثيرا من الشرائع. أول هذه الأحكام على الإطلاق لتلتفت الأنظار إلى عظيمها وإلى بيانها حكم الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن الزاني إما أن يكون محصنا، أي أن يكون متزوجا، رجل تزوج ولو طلق بعد ذلك. إن الرجل المحصن هو الرجل الذي يأتي امرأة في نكاح صحيح وقد جامعها هذا الرجل أو تلك المرأة، إذا كان الرجل محصنا فحده الرجم حتى الموت. وهذه الآيات قد صرحت بحد الجلد ولم يأتي فيها حد الرجم، ولقد كان الرجم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن نسخ لفظها وبقي حكمها. فلقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم، رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية، ورجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده. ولهذا حذر عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين من أن يأتي زمان يقول الناس فيه: لا نجد الرجم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألا إن الرجم أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات، ولكن نسخت آية الرجم من جهة لفظها وبقي حكمها قائما. ولا يخفى عليكم حكم النسخ في هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحانا واختبارا لعباده، فإن الله سبحانه وتعالى قد ينسخ الألفاظ وتبقى الأحكام، أو ينسخ الأحكام وتبقى الألفاظ، أو ينسخ الألفاظ والأحكام، كل ذلك من باب الابتلاء لعباد الله المؤمنين. والقلب المؤمن هو الذي يعيش مع أحكام الشريعة نسخت ألفاظها أو لم تنسخ. فكان الرجم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم إن الله سبحانه وتعالى رفع لفظ هذا الرجم وبقي حكمه، ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الرجل متزوجا أو كانت المرأة متزوجة ثم أتت هذه الجريمة العظيمة، فما حكمها في الإسلام؟ حكمها في الإسلام أنها ترجم، وحكمه في الإسلام أنه يرجم، يرجم بالحجارة حتى الموت، يرجم بالحجارة حتى الموت. فكما تخللت لذة الزنا، كما تخللت لذة فرجه كل جزء من بدنه، ناسبت العقوبة جنس الجريمة. فكما تخللت تلك اللذة كل جزء من بدنه، فكذلك تتخلل العقوبة كل جزء من بدنه. فهذا يرمي بحجره فيصيب رأسه، وهذا يرمي بحجره فيصيب يده، وهذا يرمي بحجره فيصيب فخذه، وهذا يرمي بحجره فيصيب بطنه، فيصيب ظهره، إلى أن يموت على ذلك. أرأيتم كيف يموت هذا الرجل؟ ويا ليته يموت بذلك بين 4 جدر في بيت مغلق أو في غرفة محكمة، ولكن ليشهد ذلك طائفة من المؤمنين. فمن الذي يرجم؟ إنه المجتمع المسلم الذي يتربى عمليا على قبح هذه الجريمة، يرى الرجل أمامه أخاه وهو يرجمه حتى لا تراوده نفسه أن يفعل هذه الجريمة أبدا، فمهما دعته لذته إلى تلك الجريمة امتنع إذا علم حقيقة تلك العقوبة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة منه للعباد. إن إقامة الحدود على هذا الوجه ليس وحشية في الإسلام أبدا، ليس وحشية في الإسلام، وليس غلقا لباب التوبة، ولكن الحدود زواجر وكفارات، زواجر وجوابر، زواجر المجتمع المسلم وجوابر لهذا الذي أقيم عليه الحد. فألا إن آلمه الضرب ومات على ذلك وهو تائب فليبشر بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من هذه الجرائم ومنها الزنا، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. فمن أقيم عليه الحد في الدنيا لقي الله سبحانه وتعالى، وقد غفر الله عز وجل ذنبه وأزال الله سبحانه وتعالى حوبه. يا عباد الله، أرأيتم إلى هذه العقوبة العظيمة التي ترضع كل قلب مؤمن على الإطلاق؟ وهذا الرجل الذي فجر هذا الفجور فإنه يستحق هذه العقوبة. ولئن قال رجل: لكن هذا ليس من الرحمة، كيف لخطأ واحد، كيف لخطأ واحد نقيم هذه العقوبة العظيمة حتى يموت؟ أقول لك أيها المتفلسف، أقول لك أولا، ينبغي أن تدعن لأمر الله وأن تعلم أن شريعة الله مبنية على الحكمة، وأن أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة. فالله عز وجل يشرع، وهو سبحانه وتعالى يضع ما فيه مصالح العباد. قصرت أفهامنا عن ذلك أو أدركت أفهامنا ذلك؟ وإنني قائل لك، لو أن هذه الجريمة التي ارتكبت وهذا العرض الذي انتهك وتلك الفضيحة التي وقعت إنما كانت في رقبتك أنت، وإنما هي ابنتك، وإنما هي زوجتك، وإنما هي أختك، وإنما هي خالتك، وإنما هي عمتك، وإنما هي أمك، أترضى أن تكون عقوبة الفاعل أقل من ذلك؟ لن ترضى أن تكون عقوبة الفاعل أقل من ذلك، لأن العرض المنتهك هو عرضك. وكذلك المسلمون والمؤمنون مثلهم في ذلك كمثل الجسد الواحد، فإن كان الزاني غير محصن وكان شابا لم يتزوج فعقوبته كما قال الله سبحانه وتعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. 100 جلدة يجلدها هذا الشاب وتجلدها تلك الفتاة، يجلدها هذا الشاب أمام طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بعد أن قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تلك الرأفة لا تأخذنا بهم أبدا فتمنع من إقامة الحد. أما الرأفة الطبيعية أن يموت أخي في ذلك، فهذه الرأفة الطبيعية لا يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها، ولكن مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه أن تلك الرأفة التي تحول بينك وبين إقامة الحد، هذه الرأفة لا ينبغي أن تكون في قلب المسلم، ولكن المسلم عليه أن يشهد هذا الحد حتى يتعلم المجتمع تلك الجريمة وعقوبة هذه الجريمة علميا وعمليا. هذا الحد الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقبح الله سبحانه وتعالى صورته، وأنزل الله عز وجل عقوبته، بل أردف الله سبحانه وتعالى ذلك ببيان صورة عظيمة. فقال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إن الله سبحانه وتعالى ليبين خطورة هذه الجريمة وقبح هذه الجريمة في النفوس، حتى إنه لا يقول إنه لا يقدم على هذه الجريمة ولا على الزواج من زانية، على امرأة زنت لا يقدم ولا يقدم على الزواج منها إلا زان مثلها قد خرم الغيرة وأصبح ديوتا، أو رجل مشرك لا يرى تحريم ذلك. أما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى قال: وحرم ذلك على المؤمنين. وهنا أبين أن ما يجري في مجتمعنا من أن الرجل إذا زنى بالمرأة فإن الناس يزوجون الرجل للمرأة سترا عليهما وهذا النكاح باطل في أصح قولي أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وحرم ذلك على المؤمنين، ولا يجوز للرجل الزاني أن يتزوج بمن زنى بها إلا بعد أمرين. أما الأمر الأول فأن يتوب توبة صادقة، أن يحصل توبة صادقة من الرجل ومن المرأة. والأمر الثاني براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، لأن هذا الرجل الذي زنى بتلك المرأة ثم امتلأت أحشاؤها بهذه الجريمة العظيمة، قد يكون هذا الولد ليس منه ثم ينسب إليه بعد ذلك فتختلط الأنساب. فلا بد من براءة الرحم، ولا بد من التوبة الصادقة، ولا يجوز أبدا أن يتزوج رجل زان بامرأة زانية. أيها الأحبة، هذه الجريمة العظيمة التي أصبحت تتكرر في مجتمعنا، مع أن المساجد مفتوحة، ومع أننا نتلو آيات الله سبحانه وتعالى، ونعلم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأين مراقبتنا لله؟ وأين خوفنا من الله عز وجل؟ وليعلم كل واحد أنه كما ينتهك أعراض الناس فإن له أعراضا سيسلط الله سبحانه وتعالى عليها، وإنه لدين سيوفى منك حتما إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. أترضى ذلك لأمك؟ أم ترضاه لأختك؟ أم ترضاه لابنتك؟ أيها الوحش الكاسر الذي استغللت ضعف امرأة، والذي تسترت بالظلام وظننت أن أحدا لا يراك، إن وراءك ربا يرى كل شيء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يعلم السر وأخفى. اتق الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل قد يسلط على أعراض من زوجة وبنت، ومن أخت وعمة، ومن أم وخالة، فاتق الله سبحانه وتعالى. ولينشأ المجتمع على الفضيلة العظيمة، واحذر يا عبد الله أن تستغل ضعف كثير من الفتيات والبنات، فإنهن أخوات لك أو بنات إخوة لك، فاتق الله سبحانه وتعالى، ولتنتشر الفضيلة في هذا المجتمع. واعلم أن الإنسان لا يبتعد عن هذه الجريمة إلا إذا على الإيمان في قلبه، وعلى التقوى الله سبحانه وتعالى، وراقب الله عز وجل. ولهذا جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لفلانة قال: لا. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم، ولا لزوجاتهم، ولا لعماتهم، ولا لخالاتهم. فقال: يا رسول الله، أدعو الله لي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال الشاب: فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، هذا الموضوع موضوع مهم، ولا شك أنني أعلم وأتيقن أن كل رجل يسمع هذا الكلام يغار على عرضه، ولكن لتعلم أن للناس أعراضا، وينبغي أن يحفظ كل واحد منا عرض أخيه، وأن يكون سترا عليه، وأن يكون سياجا ووقاء حتى لا يفضح الناس. أيها الأحبة، هذه الجريمة لا تقع إلا بأسباب، ولهذا سدت الشريعة كل الأسباب التي تفضي إلى هذه الجريمة، ومن أولها أنك لا تقرب أسبابها. ولهذا نجد أيضا أن الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يقول: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن الزنا لا يقع إلا بأسباب تقترف، فمن أتى تلك الأسباب وقع فيها إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأسباب الخلوة بالمرأة الأجنبية، ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية أبدا، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فإن الخلوة تبقي مناخا، هذا المناخ يكون مؤهلا لأن تقع الجريمة، ولأن الشيطان يزين كل واحد من الرجل والمرأة إلى الآخر. فإذا كان الجو خاليا، وإذا كان الجو ساكنا، وإذا كان الجو هادئا ولا أحد يراقب، حينئذ تكون تلك البيئة مؤهلة للوقوع في هذه الجريمة. لهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب، وأغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب. لا يجوز لرجل أن يخلو بامرأته، لا في محل العمل فيكون معها في مكتب واحد، ولا في وسيلة مواصلات فيكون معها في محل واحد. وقد يقول قائل: قد أكون في وسيلة مواصلات بين الناس أو في مكتب أمام الناس. ونقول: وإن منع هذا أن تقع الجريمة الفعلية في هذه المحلات، إلا أنها لا تمنع كلمات تتبادل، ولا تمنع أغراضا تقصد وعليه. فلا يجوز لأحد أبدا أن يخلو بامرأة في مكتب عمل، أو في محل تجارة، أو في سيارة أو وسيلة مواصلات، لا يجوز هذا ولو كان بين الناس. أما إذا أراد أن يسافر بها فلا يجوز هذا إلا مع ذي محرم. أما في البلاد وفي الأماكن فإنه لا يلزم المحرم، وإنما يلزم حينئذ أن تزول الخلوة. فلو امرأتان فلا بأس، ولو امرأة وولدها وابنتها فلا بأس. أما أن تركب المرأة مع رجل وحده، أو تبقى في مكتب عمل معه وحده، فإن هذا لا يجوز. وإني برجل قد يحدث نفسه فيقول: إنني ما زلت في العمل منذ سنوات طويلة ولم تقع جرائم. وأنا أقول لك: إنك لا أعلم مني، إنك لا أعلم مني بجرائم حصلت في محلات عمل، وكانت محلات العمل انطلاقة الشرارة الكبرى التي بعدها مورست الجريمة في ظلام دامس أو في خلاء لا يراك أحد من الناس. إن انطلاقة الشرارة لتقع في بيئة الخلوة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يقول لك: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فينبغي أن تقول حينئذ: سمعنا وأطعنا. ومن الأسباب أيضا يا عباد الله السفر مع المرأة بلا محرم، فلا يجوز لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. لا يجوز المرأة أن تسافر وحدها، لأنها إن سافرت وحدها كانت ضعيفة، ولهذا قد تستغل تلك المرأة وقد يعتدى عليها. وهذا السفر لا فرق فيه بين أن يكون سفر طاعة أو أن يكون سفر معصية. فلو استفتت امرأة وقالت: أنا أريد أن أحج إلى بيت الله الحرام، أو أريد أن أعتمر عمرة وليس هناك محرم لي، فهل يجوز لي أن أسافر من غير ذي محرم مع نسوة ثقات؟ والجواب أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلى مع ذي محرم، ولو كان السفر إلى حج أو كان السفر إلى عمرة، لعموم الأخبار في ذلك. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولهذا نص العلماء والفقهاء أنه ينضاف إلى شرط الاستطاعة من الزاد والراحلة بالنسبة للرجال يزداد معها شرط آخر، وهو شرط المحرمية بالنسبة للمرأة. فالمرأة إذا بلغ معها مال ولو وصل إلى مليارات وليس هناك معها محرم، فلا يجب عليها فريضة الحج ولا فريضة العمرة، لا يجب عليها ذلك، لأنها فقدت شرطا مهما ألا وهو شرط المحرمية، وهو شرط المحرمية. والدليل على ذلك ما جاء في السنة الصحيح في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر أنه رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني اكتتبت معك في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، وإن امرأتي خرجت حاجة، ولا شك أن امرأة عقبة، يا ترى من ستكون رفقتها؟ أليست نساء الصحابة؟ أليست خير نساء وطئن الأرض على الإطلاق؟ ومع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الموضع هو موضع جهاد، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فلو لم يكن المحرم شرطا عظيما في هذا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، أو على الأقل لأذن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، ولما فوت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الفضيلة العظيمة. فدل هذا على أن الباب مغلق في باب السفر من غير محرم، ولو كان السفر سفر طاعة فلا يجوز أبدا على الإطلاق أن تسافر المرأة إلى ذلك. فبناتنا حين يسافرن إلى الجامعات في أقصى الدنيا من غير محرم فهذا لا يجوز أبدا. فلئن وقعت الجريمة فلا تلومن إلا نفسك، فرجل عرف حكم الله ثم لم يعمل به فلا يلومن إلا نفسه، وإن الضنك قائم به لا محالة. قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كذلك أيها الأحبة، من الأسباب التي تفضي إلى الزنا النظر إلى النساء، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا للمرأة أن تنظر إلى الرجل. وحسبك ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه حين قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى غير ذلك. فقد بين الله سبحانه وتعالى آبرا عباده من رجال ونساء: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فلا يجوز لرجل أن ينظر إلى امرأة لا تحل له، لأن مبدأ هذه الجريمة من نظرة ثم يعقبها كلام ثم لقاء ثم جريمة تمارس. وما رأينا رجلا اقترف جريمة مع امرأة ولم ينظر إليها ولم تقع في قلبه. إن النظرة سهم عظيم من سهام إبليس يفتك به قلب الإنسان، فإذا صادف هذا السهم قلبا خاليا تمكن منه، وبالتالي وقعت الجريمة بعد ذلك. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي الذي علم الأمة كل ما ينفعها ودل الأمة على كل صلاح وفلاح، ولكن الأمة وللأسف الشديد قد بعدت بعدا شديدا عن هذا الإسلام العظيم، لا أقول في باب الأخلاق بل وفي باب الأحكام بل وفي باب العقائد، حتى صارت هذه الأمة بعيدة بعيدة بعيدة، لم تقف مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. جاء عند مسلم من حديث عقبة بن عامر أيضا رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، عن نظر الفجأة، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر يمعن فيه الرجل إلى المرأة، وإنما سأل عن نظر الفجأة، يعني يا رسول الله قد يخرج الرجل من بيته فيرى امرأة أمامه فيغض بصره، ما حكم هذا يا رسول الله؟ يسأل الصحابة عن نظر الفجأة، لا يسأل الصحابة عن نظر تمكن من القلب، إنما يسأل عن نظر الفجأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك، اصرف بصرك، وإن تأكيد النظرة لنظرة آثمة. أما النظرة إن وقعت فجأة ولم يقصدها الإنسان فلا إثم عليه ولا حرج إن شاء الله. ومع ذلك، ومع ذلك لو نظر الإنسان إلى امرأته نظر فجأة فاستغل ذلك الشيطان فأوقع ذلك في قلبه، فلقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أن يأتي الرجل امرأته حتى يذهب ما وقع في قلبه، فإن عند امرأته الذي عند تلك المرأة التي نظر إليها. أرأيتم يا عباد الله كيف يغلق الإسلام كل منفذ إلى هذه الجريمة وكل طريق يؤدي إليها لتتوافق نصوص السنة مع نصوص القرآن؟ ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كذلك أيضا يا عباد الله من أسباب الوقوع في الزنا هذا التبرج والسفور الذي عليه غالب النساء اليوم، وكأن بالنساء وكثيرا من البنات يخرجن إلى مسارح، لا إلى مدارس ولا إلى جامعات ولا إلى محلات عمل، وما أدري أصحيح أصحيح في بيوتنا هذا التبرج والسفور الذي نراه في الشوارع؟ معقول أيتها المرأة، معقول أيتها المرأة تظهري أمام زوجك الذي أحله الله لك حتى ولو كنت عارية؟ معقول أنك تعتني بنفسك تلك العناية التي نراها في وسائل المواصلات أو في محلات العمل؟ اتق الله يا أمة الله، اتق الله يا أمة الله، اتق الله قبل أن تذبح عفتك والسبب منك. هذا التبرج والصفور من ملابس ضيقة ومن نحور عارية ومن شعور مرسلة، هذا التبرج والصفور له أوسع الأبواب إلى اقتراف تلك الجريمة. ولئن كان كلامي مع المرأة كلاما شديدا فهو أشد وأشد وأشد معك أيها الرجل، معك يا من سمحت له، معك يا أب. ولا أتورع أن أقول أنت الأب الديوث، وإلا إن كنت صاحب غيره فكيف تترك ابنتك أو امرأتك أو زوجتك تخرج في ثياب تشبه ثياب الراقصات العاهرات؟ إن أقضتني واعترضت علي فاحفظ امرأتك أن تظهر بهذه الخلاعة وابنتك أن تظهر بهذا السفور. أليس من مالك ومن جيبك؟ لبست ابنتك هذا اللباس ولبست امرأتك هذا اللباس؟ ألا تتق الله قبل أن تأتي ابنتك بعار تحمله أنت بل وعائلتك إن لم يكن في بلدك كلها؟ هذا التبرج والسفور الذي سدت الشريعة أبوابه، وليكن المستمع المسلم حالا كمجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، لقد ألح المجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر أن تنزل آيات الحجاب، بل جاء المجتمع ليدفع بنفسه إلى مقام النبوة قائلا يا رسول الله هل أمرت نساءك بالحجاب؟ فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. ويتوالى إلحاح عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهن خير نساء، لكن هذه الشريعة يريدها عمر غيرة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل عليهن البر والفاجر، حتى إن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لا تخرج يوما وكانت امرأة طويلة، فقال عمر ارجعي يا سودة فلقد عرفناك. كل ذلك من أجل أن ينزل تشريع في آيات الحجاب. وحينئذ نزل قول الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فدل ذلك على أن الحجاب تحصل به طهارة القلب للرجال والنساء، فإذا نزع الحجاب دخل الدنس إلى قلوب الرجال ولا قلوب النساء. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا يحل لك ولو منعت ابنتك من التعليم كله، لا يحل لك أن تترك ابنتك تخرج متبرجة متزينة إلى الطرقات ولا إلى الجامعات ولا إلى المحلات ولا إلى المدارس وإلى غير ذلك. كذلك أحذر كل رجل يفتح محلا من المحلات يبيع صنفا من الأصناف أن يأتي ببنت يوقفها في هذا المحل ثم بعد ذلك يخلو بها، ثم بعد ذلك وأنتم أدرى مني بكل ذلك، ولا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك، فذلك عندكم معلوم ذلك. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، فتلك جريمة يغار الإنسان عليها ولو لم ترتكب في بيته، فأين الغيرة في المسلمين؟ أين الغيرة؟ هذه الغيرة التي شعار الرجولة. ولهذا جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا رأى رجلا مع امرأته أيقتله فتقتلون أم ماذا؟ قال النبي يأتي بأربعة شهداء وعنده سعد رضي الله عنه، فقال يا رسول الله أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء؟ والله لو رأيته لعالجته بسيفي هذا، أي لضربت بسيفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، والله أغير منا. ولقد صلى بهم صلاة الكسوف يوما، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم غيرة الله التي صفة من صفاته، فقال: ومن غيرة الله، ومن غيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. أيها الأحبة، الكلام في هذا الموضوع كلام طويل الذيول، وأسبابه إن اتقيتها فهي أعظم ما يمنع تلك الجريمة. ومن أوسع الأسباب الآن الأجهزة تلك التي عمت البيوت والتي صارت في الجيوب وبين الأيدي، فبسهولة جدا يستطيع الواحد أن يفتح تلك المواقع. لهذا ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، أن يتقي الله في تلك الوسائل التي قد تستجلب بعض الفضلاء حتى يقع في هذه الجرائم، فهو باب عظيم ومرمى واسع لا ينبغي للإنسان أن يغرق في دينه ويقول: أنا مستقيم، أنا طالب علم، أنا لا تستهويني هذه الأمور. خذها نصيحة من ربك ولا تقرب الزنا، خذها نصيحة من نبيك يا طالب العلم، اصرف بصرك حتى لا تقع تلك الجريمة التي ستندم بعدها. أيها الأحبة، صونوا بيوتكم. أيها الأحبة، حافظوا على أعراضكم. أيها الأحبة، شددوا على بناتكم. أيها الأحبة، العرض العرض، فإن الأحكام الشرعية لم يخلو من كلياتها الخمس الحفاظ على العرض. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحفظ علينا أعراضنا. اللهم احفظ علينا أعراضنا، اللهم احفظ علينا أعراضنا، اللهم احفظ علينا نساءنا وبناتنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم حصن الفروج وطهر القلوب وأذل هذه الأسباب من المجتمع ليكون مجتمعنا مجتمع الفضيلة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.